السابق إذا سمعتم المؤذن أنه إذا انقطع سماعه انقطعت متابعته. يعني يصل بعضها ببعض من لازم أن يكون حذرا أنه يحرك ما يقف بالسكون، لكن مع ذلك الفقهاء يقولون إنه يقف بالسكون على كل جملة، يقول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هكذا قال الفقهاء. قول الرسول إذا حضرت الصلاة، نعم فالصلاة تحضر بدخول وقته، لكن فعله عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر وأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فأذن بعد أن رأوا فيئة التلول، يدل على أن الأذان يتبع الصلاة إذا كان الجماعة كلهم مؤذن لهم موجودين فهو يتبع الصلاة.
وعن أبي هريرة قال
نعم يكفي يكفي يعني كله حرات تسلم.
وعن أبي هريرة قال
لكن مثل هذه لو تقيمون في المكبر الصوت أحسن، يعني نخشى أن يكون المسجد ينتظرون أذانه، فإذا أقمتم انتبه تقيمون ولا تصلون في الميكروفون، لأن صلاة في الميكروفون ما ينبغي. والله أقرب ما فيها كراهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، ولا شك إن هذا يجهر بعضهم على بعض إذا صار المساجد قريبا منه. ولهذا يقال عندنا مرة من المرات كانوا جماعة يصلون في مسجد فسمعوا مكبر الصوت يقول ولا الضالين فقالوا آمين معه وإمامهم ما قال ما وصل هذه أو هم في ركعتين سريتين، وهذا ولا شك أنه يشغل إذا كانوا سجودا أو ركوعا يشغلهم شغل بين. ثم الحقيقة ما له فائدة مع ورود النهي عنه ما له فائدة،
النهي عن الكسل لأنه يسنقفون
أي ثم بعد قام الإقامة أهول لقوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، لكن مثل ما قلت أنه يقول ما دام أن الصلاة أربع ركعات الحين توه مصلي ركعتين يبي يمدي نمشي وأدرك آخر ركعة، وإن كانوا بعد على اللي يرون تدرك الصلاة في تكبيرة الإحرام قبل السلام قال الحمد لله أبقعد. طيب
كان المسجد ما حال المسجد
والله ما أرى هذا لا محول ما أرى، لأن الذين يصلون في البيوت يمكن يشوش عليهم يشوش على الذين يصلون في البيوت. وش اللي يجيب الكسر؟
الناس تكاثر
إذا
يصلون
في المصر إيه مثل ما قال الأخ
عليه وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله وعن أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في هذه الحديث من الذي يكون أملك بالأذان وأملك بالإقامة، يعني من الذي له القول والكلمة في الأذان والإقامة لما كان المؤذن هو الذي يتولى الأذان والإمام في الغالب ليس بحاضر صار أملك بالأذان، فهو الذي له الكلمة في الأذان، لكن ليس معنى ذلك أن له السلطة بحق أو بغير حق، فإذا كان يؤذن قبل الوقت فإنه يمنع، وإذا كان يتأخر ويقال له أذن ما يقول لا لا لست بمؤذن، الأمر إلي ولا لكم حق تكلمون، لكن على كل حال هو الذي يملك الأذان ويجب عليه أن يراعي الوقت بدقة. أما الإقامة فإنها إقامة للصلاة، والصلاة لا تكون إلا بحضور الإمام، فيكون الإمام هو الذي يملك الإقامة، متى حضر فإنه تقام الصلاة، وقبل حضوره لا تقام الصلاة، وينتظر الإمام حتى يأتي، إلا إذا كان قد قال لهم إذا تأخرت لمدة كذا وكذا فصلوا، فإنه إذا مضت المدة التي قدرها يصلون ولا حرج، وإلا فإنه ينتظر. لكن لو ضاق الوقت أو شق عليهم الانتظار فإنهم يراسلونه إن قرب بيته، يذهبون إليه ويقول احضر إن قرب البيت، وإن لم يقرب فلهم أن يصلوا، لأنه لا يمكن أن يبقى على هذه المشقة أو أن يبقوا حتى يخرج الوقت. وينبغي للإمام إذا كان من الناس الذين لهم أشغال، ينبغي له أن يقول إذا تأخرت لمدة كذا وكذا فصلوا، حتى لا يسكن الناس ويشق عليهم. ثم ينبغي له أيضا إذا لم يقل لهم هذا ثم جاء ووجدهم قد صلوا فإنه لا ينبغي له أن يغضب عليهم وأن يعنف أو يقول لهم أعيدوا الصلاة أو ما أشبه ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة في قضاء حاجته وكان معه المغيرة بن شعبة وأتى إلى قومه فوجدهم يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، دخل معهم عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفاته منها ركعة أيضا، فلما سلموا قال أصبتم وأحسنتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا حث، إخبار يتضمن الحث بأن نحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا يشمل الدعاء الذي يكون بعد إجابة المؤذن، مثل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعده مقاما محمودا الذي وعدته. ويشمل غيره أيضا، أن يدعو الإنسان بما يشاء من خير الدنيا والآخرة. ويشمل أيضا الدعاء في غير الصلاة والدعاء في الصلاة، كما لو كنت تصلي الراتبة، فإن الراتبة بين الأذان والإقامة، كراتبة الفجر وراتبة الظهر وسنة المغرب التي ليست براتبة لكنها سنة، فإنك إذا دعوت الله تعالى في هذه الصلاة فقد دعوت بين الأذان والإقامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء لا يرد. واعلم أنه تأتي أحاديث تبين الأسباب، لكن هذه الأسباب تكون نافذة إذا لم يوجد موانع أقوى منها، فإن وجد موانع أقوى منها منعت هذا السبب. وهذا كما يكون في الدعاء وغيره يكون أيضا في الأحكام الشرعية، فالمواريث مثلا لها أسباب، لكن إذا وجد مانع من موانع الإرث لم تؤثر هذه الأسباب. كذلك الدعاء لإجابته أسباب، ولكن إذا وجد مانع يمنع من الإجابة فإن ذلك يمنع هذا السبب. لو كان الإنسان ممن يأكل الحرام ويتغذى به والعياذ بالله فإن إجابته بعيدة ولو كان في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. استبعد الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت هذه حاله أن يستجيب الله له. كذلك لو دعا الإنسان بين الأذان والإقامة، لو دعا بإثم أو قطيعة رحم أو دعا على من لا يستحق الدعاء أو ما أشبه ذلك فإنه لا يستجاب. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها حتى لا تتناقض عنده الأدلة، أن الشارع يذكر الأسباب والمراد أن هذه أسباب لكن قد يوجد لها موانع تمنع. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. لا يشكل عليك أن بعض الناس قد يفعل هذا ولا يأتي أهله إلا وقد تقدم بهذا الدعاء، ثم يكون أولاده يضرهم الشيطان، يضرهم ضررا بدنيا أو ضررا معنويا، فيقال إن هذا السبب صار له موانع تمنع نفوذه، وبهذا لا يكون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام متناقضا أو متعارضا.
باب شروط الصلاة. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في هذا الحديث عدة مسائل أصولية وغير أصولية. أولا فيه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء وانتهى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. ومن مسائله أنه ينبغي أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة فيتوسل إلى الله عز وجل فيما شرعه من هذه الدعوة وهي دعوة الأذان، فإنها دعوة تامة، تامة لأنها اشتملت على تعظيم الله وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والختام بالتكبير والتعظيم والتوحيد لله عز وجل، فهي دعوة من أكمل الدعوات ومن أتمها. وقول رب هذه الدعوة التامة، يقول قد يقول قائل هذه الدعوة التامة فيها اسم من أسماء الله وصفة من صفاته وفيها أيضا كلام للمخلوقين، فكيف قال رب هذه الدعوة مع أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة وصفاته ليست مخلوقة؟ قلنا إن رب إذا أضيفت إلى صفة من صفات الله أو إلى اسم من أسماء الله فإنها ولا أعلم أن، ولكن هذه الإدارة هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى أنها على سبيل الوجوب، لأنها على سبيل الوجوب، وأنه لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وأن الأفضل أن يكون عن يمينه، ولو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة. طيب الذين قالوا بأنه يجب أن يكون عن اليمين وأنه لو صلى عن اليسار فصلاته باطلة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر ابن عباس على أن يكون في يساره، وفعل حركة في الصلاة وهي أنه تحرك وحرك ابن عباس أيضا، وهذا عمل في الصلاة، ولا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب هذا العمل إلا لأمر واجب، إلا لأمر واجب. فدل هذا على أن الصلاة على اليمين الإمام واجبة، وما كان واجبا فإن تركه يبطل الصلاة. وقال الذين يقولون إنه على سبيل الاستحباب، قالوا إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الاستحباب، على الوجوب لا يدل على الوجوب، ولو كان هذا على سبيل الوجوب لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس لا تعد، كما قاله لمن؟ لأبي بكر لا تعد. فلما لم ينهه عنه بعد انصرافه من الصلاة علم أنه على سبيل الاستحباب. ثم يقولون أيضا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر نلزم المكلف به إلا إيش؟ إلا بدليل، وما دام هذا الدليل محتملا فإننا لا نلزم عباد الله بشيء محتمل. ثم إننا نقول الأصل الصحة أيضا، الأصل الصحة حتى يقوم دليل على إيش؟ على بطلانها بكونه عن اليسار. وأجابوا عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك ويحرك ابن عباس بأن التحرك لفعل السنن أمر مستحب، حتى ولو كان من أجل فعل السنة فإنه أمر مستحب. فها نحن نقول للإنسان مثلا إذا قلنا بأن المراسل السنة، نقول إذا تأخر، إذا أبعد الصف عنه يبن من الصف، مع أنه على سبيل السنية، إذا قلنا بأن المراسل السنة. وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك لما هو مباح في صلاته، حينما حمل أمامة بنت زيد، وكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فليست الحركة دالة على أن ما تحرك من أجله فهو واجب. وهذا القول أصح، أن كونه عن اليمين من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لما علمتم في هذا التعليم. أي هنا يقول تحرك أو حدث غيره هنا، لا ما يدري على الوجه. لعدم أمره لا، هذا مهم منهب واضح، لأنه قد يقول من فعله جهلا، هذا سبب عدم الإعادة، سنتكلم عليه هذا المسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن المصلي منفردا خلف الصف فصح صلاته، إن من صلى منفردا خلف الصف صحت صلاته. نعم، وجهه أن ابن عباس حينما صار خلف الرسول عليه الصلاة والسلام تلك اللحظة صار منفردا فلم تبطل صلاته. نعم، هكذا استدل، نعم استدل به بعض العلماء على هذا المسألة، وقال إن هذا دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ولكن هذا الاستدلال أظنه فيه نظر، فيه نظران. طيب، النظر الأول أن ابن عباس لم يستقر في هذا الموضع، ولا لا؟ هل استقر ولا مر به مرورا؟ هذا مر به مرورا، فلا يقال أنه صلى خلف الصف. الثاني أن وقوفه هذا، لو فرض أنه وقوف، كم أخذ من الصلاة؟ ركعة ركعتين سجدة سجدتين ولا شيء. ولهذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على جواز صحة صلاة على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ويستفاد من هذا الحديث أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف يعني أنه يكونان سواء. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه المسألة بأنهما يكونان حذاء سواء، ما يتقدم أحدهما على الآخر. وهذا بلا ريب مقتضى النصوص، لأن إذا قلنا الواحد مع الإمام صف، فمن الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف؟ المراصة والمحاذاة، واستحسان بعض أهل العلم أن يتقدم الإمام في هذه الصورة استحسان في غير محله. قالوا ينبغي أن يتقدم ليتبين أنه الإمام، فيقال لهم تبين أنه الإمام بماذا يكون؟ أي بأفعال الصلاة والانتقالات وبالتكبير، ما هو بأن يتقدم. والصواب في هذه المسألة أنهما يكونان سواء، لأنهما يعتبران صفا واحدا. وإذا كان كذلك فإن السنة بل الواجب أن يكون أحدهما بحذاء الثاني. كم ذكرنا المسألة الآن؟ ست مسائل. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه تجوز الحركة في الصلاة، تجوز الحركة في الصلاة كذا على الإطلاق للمصلحة أو الحاجة، ولكن الحركة في الصلاة تنقسم على ما قال أهل العلم إلى خمسة أقسام، يعني أنها تعتبرها الأحكام خمسة، أحكام الخمسة: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام. تكون واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، صارت واجبة، وهذه تشمل مسائل كثيرة. منها لو قيل له إن القبلة عن يمينك ويصلي الآن، فقيل له إن القبلة عن يمينك يجب عليه أن ينصرف ولا لا؟ يجب، وهذه حركة. ولو رأى في غثرته نجاسة وهو يصلي، وجب عليه أن يتحرك لطرحها. أولى. طيب، هذان مثلان، أحدهما لفعل واجب والثاني للتخلص من محرم. الأول لفعل واجب والثاني للتخلص من محرم، والأمثلة كثيرة. تكون مندوبة إذا توقف عليها فعل مندوب في الصلاة، مثل لا ما يمكن هذا، ما صح. رأسه فوق يديه، سد فرجة في صف، تأخر ليكون محاذي للصف، تقدم ليكون محاذي للصف، نعم، أو يحتك ليسكن حرارة الحكة، قد تكون واجبة. المهم أنه إذا كان يترتب عليه فعل مندوب في الصلاة، سواء كان فعل مندوب لتحصيل مصلحة أو للتخلص من مضرة. الحكة التي قلتم هذه للتخلص من مشكل، نعم. طيب، لو كان أمامه وهو يصلي شيء موشى، وش معنى موشى؟ لا، ملون، فتقدم ليزيله حتى لا يشوش عليه، وش يكون الحركة هذه؟ هذه مستحبة، نعم، لزوال مشغل. وأما التي لتحصيل مصلحة فما قلتم في مسألة الصف وشبه.
طيب إذا كان في فرق واحد جنب واحد مختلف
أو مختلف. إيه نعم. إيه هذا من المستحب. ومثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بابن عباس إذا قلنا إن كونه عن يمينه على سبيل الاستحباب. إيه نعم مثلها هذا تحصيل مصلحة. طيب يكون مباحا إذا كانت الحركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة، حركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة لأن التي لتكميل الصلاة مستحبة كما قلت. مثل إنسان جاء إليه وقال أعطني المفتاح، أعطني مفتاح البيت أنا بدخل بالبيت، دخل له في جيبه وأعطاه إياه، مباح هذا؟ نعم. ومثل إنسان صبيه يصيح وأمه تطبخ الغداء وهو يصلي فقال أعطيني إياه وجعله معه يصلي فينزل في الأرض إذا سجد ويحمله إذا قام. وش يكون هذا؟ لا 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 هذا اتفق مع زوجته قبل الصلاة، هذا مباح.